بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 22 من شهر رجب العام 1435 من الهجرة، موافق للحادي والعشرين من شهر مايو العام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ولازلنا في مبحث الولاية، وهذه المحاضرة الثالثة في مبحث الولاية. ذكرنا أهمية الكلام في هذا المبحث، أولا فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء، وكذلك في كلام مخالفيهم. ثانيا ما يتعلق بحث المسلم على الاجتهاد في تحقيق هذه الولاية الشرعية. ثالثا في التحذير من الولايات المدعاة ممن لم تتحقق فيهم شروط الولاية، والتحذير من المخاريق الشيطانية وأفعال السحرة والمشعوذين كائن من كانت على يد من كان. ومعنى اليوم مثال واقعي لهذا الأمر الخطير الذي هو منتشر في مجتمعنا بكثرة. جاء في جريدة النبأ في يوم السبت الماضي موافق 17 من شهر مايو 18 من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة، عنوان في تلك الجريدة كتبه محمد فتحي، يقول: شجرة تنزف دماء كل جمعة تشفي من الأمراض المستعصية في قنا. هذه الشجرة على هيئة المسيح مصلوبا، شجرة في قنا كل جمعة تنزف دماء يستشفي بها الجهال من الأمراض المستعصية. كتب يقول: امرأة شابة تقف أمام الشجرة ترفع نقابها على استحياء. إذن هذه امرأة منقبة تمتد أطراف أصابعها للدماء لتلامس وجهها برقة، يعني تأخذ من الدماء الموجودة في هذه الشجرة لتضع من هذه الدماء على وجهها، قائلة يعني تناجي صاحب القبر الذي عنده هذه الشجرة هو الشيخ نصر الدين أحد الأولياء المزعومين هناك، ضريح الشيخ نصر الدين، تناجي تلك الشجرة أو تناجي ذلك الميت، تقول: هو الذي فك عقدتي، هو اللي فك عقدتي، كل جمعة أجيله أتبارك. يعني تأتي له كل جمعة تتبارك بهذا الشيخ عن طريق أن تمست هذه الشجرة وتأخذ مما يخرج منها، مما زعموا أنه دماء تخرج من هذه الشجرة التي هي كهيئة المسيح، يعني الشجرة كأنها على صورة المسيح المصلوب، يعني يدخلون عقائد النصارى في الخرافات في الشرك، خليط من شرك النصارى وشرك المسلمين. يقول: وحولها سيدات أخريات يغتسلن للمداواة منها ومنها يشربن عقب خلطها بالماء الغريب، يعني يخلطن هذه الدماء التي تخرج من الشجرة بالماء شجرة الدم هكذا أسموها وأطلقوا على هذا الاسم شجرة الدم. أسطورة يطلقها الأهالي في مركز دشنا بقنا عن شجرة مجاورة لضريح الشيخ نصر الدين. إذن الشيخ هنا الولي الميت اسمه الشيخ نصر الدين في قنا في مركز دشنا. تنزف الدماء الحمراء كل جمعة، يخرج منها دماء حمراء، يستعملها المريدون كترياق يشفي، يعني دواء يشفي من سموم الأمراض الجسدية والنفسية، ويتبدو في عيون الأهالي كأنها المسيح مصلوبا، ودماؤه تنزف، دماؤه تنزف مضحيا بها لمداوات البشرية. الغريب ان الذي كتب هذا المقال اسمه محمد فتحي، يعني كنت اظنه نصرانيا اراد ان يخلط هذا بذاك، لكن الجهل الذي في هؤلاء الصحفيين لا يمنع من هذا الخلط، يعني كأنه يؤيد هذا الاعتقاد فيما يظهر، يقول كأنها المسيح ابن مريم مصلوبا ودماؤه تنزف مضحيا بها لمداوات البشرية، عقيدة النصارى الباطلة في فداء المسيح، والذي تكلمنا عليها في عدة دروس، وهي عقيدة باطلة لا أساس لها من الصحة. يقول هناك من يرون أنها إحدى تجليات بركات المولى علي وليه الصالح المجاور لها، يعني يمكن دي تجليات الشيخ صاحب القبر أو جار له، وبجوار قبر الولي تأتي أفواج البسطاء. نحن نتكلم في مبحث الولاية، هو الآن يتكلم على ذلك الولي الشيخ نصر الدين عنده هذه الشجرة. بجوار قبر الولي تأتي أفواج البسطاء من كل صوب في يوم الجمعة، يتزاحمون حول الشجرة لإدراك ما ستجود به الشجرة هذا الأسبوع من دمائها، يعني كل واحد عاوز يأخذ أي حاجة من الشجرة، قطرة يأخذ قطرة قطرتين ثلاثة ليتداوى بها المرضى الذين أيقنوا بقدرتها على نقل البركة إليهم، يعني تنقل البركة من الشيخ إليهم، فيهبط عليهم الشفاء دون إنذار مسبق. قصص كثيرة تروى عن قدرة الدماء التي تنزفها الشجرة التي تبدو على هيئة المسيح مصلوبا، العلاج المرضى، علاج أمراض الروح والجسد. هذا الطفل تأخر نطقه، يعني طفل تأخر نطقه فأخذ من هذه الدماء شفي، وتلك فتاة تأخر زواجها فأخذت من هذه الدماء ومسحت بها جسمها فشفيت أو جاءها زوج، وآخر رجل قعيد أعياه الشلل، وتلك امرأة لم تتمكن من الإنجاب، وجميعهم على اختلاف قصصهم المكررة في نهايتها تم شفاؤهم وقضاء حوائجهم ببركة شجرة الشيخ نصر الدين. يعني كنت أقول لو فعلوا أتوا بمصحة أو مستشفى يجلس رشاد محمود، هذا من؟ هذا السادن المسؤول عن القبر اسمه رشاد محمود، يجلس وسط هؤلاء المتأملين واثقا يشار إليه بالمريد الأكثر معرفة وبركة، يعني هذا مريد الشيخ وهو مسؤول عن القبر، لا يحاورهم كثيرا، غالبا ما يكتفي بالإشارة، الناس عنده كلام يقوله إنه دجال، غالبا ما يكتفي بالإشارة والإيماء، وهم يتجذبون ثوبه للقراءة لهم أو لأطفالهم، شدوا لكي يقرأ لهم أو لأطفالهم، يعني لكي البركة تحصل لهم. يقول باسم الإله الخالق الأكبر، يعني هذا دعاء يقوله هذا الدجال، باسم الإله الخالق الأكبر، هو حافظ مانع مما أخاف وأحزن. لا قدرة للمخلوق مع قدرة الخالق، يلجمه بلجام قدرته. بتلك الكلمات ترتل المحمود على الرؤوس أو على الشراب الممزوج بالدماء، مقتبسا النطق، مقتبسا تراتيله من حزب دعاء الشيخ إبراهيم الدسوقي. يأخذ حزب دعاء الشيخ إبراهيم الدسوقي، طبعا كل شيخ له ورد من أوراد، كل طريقة لها ورد، الشاذلية لها ورد خاص، الدسوقية لها ورد خاص، البدوية لها ورد خاص، الرفعية لها ورد خاص، فيأخذ من ورد الشيخ الدسوقي ويكرر هذه الكلمات التي سمعتموها، ويكمل حديثه بطلاسم لا يدرك حتى هو معناها، يعني لا يفهم ماذا يقول، ويختم بقوله وكان الله قويا عزيزا. هكذا الدجالون يأتون بأشياء من هنا وهناك، ويأتي في الأخير باسم الأسماء الله أو ختام آية من الآيات ليدجل على الناس وليضحك على الناس. وكان الله قويا عزيزا، غفورا رحيما، سميعا بصيرا، لكي يوهم من يسمعه أنه مثلا يقرأ القرآن أو يقرأ أدعية. ثم يقرأ خواتيم سورة البقرة والمعوذات وآية الكرسي، ثم يؤكد أن الشيخ نور الدين، يعني غير الشيخ نصر الدين الظاهر، يؤكد أن الشيخ نور الدين كان أحد المجاهدين، يعني كأنه يقصد نصر الدين وأنا يقول نور الدين، كان أحد المجاهدين الصحابة الذين أتوا لفتح مصر بجيش عمرو بن العاص. وحين تستشعر غرابة بأن يتماشى قوله مع ما سبق أن أخبرك به من قدوم نصر الدين المدينة منذ 100 عام، يعني هو بيقول إن نصر الدين هذا شيخ جاء المدينة من 100 سنة، ثم يضطرب في كلامه ويقول إن هذا الشيخ نصر الدين كان من الصحابة، فعندما يقولون له يعني كيف إن هذا من الصحابة، مرة تقول من الصحابة ومرة تقول 100 سنة، يقول تجده عندما تواجهه بتناقض القولين فيرتبك أمامك، تخرج الكلمات من فمه متقطعة كطفل فقد قدرته على على النطق، يتبدل حاله. هذا مثال واحد موجود في جريدة تباع في الأسواق تشترى، يتجذبها الناس ويتناولها الناس، فيها مثال واحد. وإلا الإنسان لو تتبع هذه الأشياء سيجد الكثير في طول البلاد وعرضها. فهؤلاء اجتمع عندهم شرك النصارى مع شرك المشركين الأول، الاستغاثة بالصالحين والتبرك بالصالحين، هذا على فرض أن هناك في الشيخ صالح، ولا ندري كما قلنا من قبل من الذي تحت هذه القباب. والأنبياء ما جاءت إلا نشر التوحيد، لم يبعث الأنبياء والمرسلون إلا لدعوة الناس التوحيد ونبذ الشرك، وما كانت الخصومة بينهم وبين أعدائهم إلا في التوحيد، لم تكن الخصومة بينهم وبين أعدائهم في رفاهية اقتصادية ولا دعوة اجتماعية أو دعوة ثقافية إلى آخره، وإنما كانت الخصومة بينهم وبين الأنبياء في التوحيد. ومع ذلك تجد هذا الشرك الصريح الذي من المفترض أن يكون هذا من بدهيات الأمور. الله جل وعلا يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بل أمره بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني هذا من؟ هذا النبي المرسل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان هذا سيد الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، فضلا عن أصحاب القبور. أنت أمرت إذا مررت بالقبور أن تدعو لأصحابها، لا تدعوها ولكن تدعو لهم لا تدعوهم. وحتى هذا العوام يعرفونه، يعني حتى العام الذي يأتي ببدعة ويقول لك أنا أذهب القبر لكي أقرأ الفاتحة، لماذا يقرأ الفاتحة؟ يظن أنه ينفع صاحب القبر يدعو له. طيب لماذا نصلي الجنازة على الميت؟ لنشفع له وندعو له. فأصحاب القبور يحتاجون دعاء لهم، لا أن ندعوهم من دون الله جل وعلا، فدعاؤهم شرك. وهذا من الأشياء التي تنفر من يدخل الإسلام. إذا كان النصران يدعو ثلاثة مع الله، فإنه عندما يأتي إلى المسلمين وبلاد المسلمين يجد المسلمين يدعون أكثر من 3000، ليس 3 فقط، 30,000، 3,000، 300,000، الله أعلم، أضرحة منثورة هنا وهنا. وكلما اندثر بعضها جاء بعض المخرفين والمغرضين لبنائها مرة ثانية، كما حصل هنا عندنا في فرسكو. أضرحة كانت مطمورة فترة طويلة، ثم رأيناها بعد الثورة المشؤومة بدأت تقوم وتبنى من جديد وتنار، ويحصل عندها مثل ما يحصل عند غيرها مما لم يكن موجودا من قبل. أي هذه خفية تريد نشر الشرك والخرافة بين الناس، وتستغل جهالة البسطاء والعوام وحب العوام للصالحين والأولياء. وكلنا نحب الأولياء، ونحن نتكلف مسألة الولاية وشروط الولي، والله جل وعلا يحب الأولياء كما سيأتي الآن في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. لكن من هو الولي؟ هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي ليس بنبي، هذا هو الولي. فالذين تحت القباب والأضرحة إذا كانوا من الصالحين فهم يحتاجون منا إلى الدعاء، وإذا كانوا من الطالحين فلا يصح للناس أن يذهبوا لفسقة يعتقدوا في فسقة، فضلا عن أن الاعتقاد في الفاسق أو في غير الفاسق باطل، فضلا عن أن يكون هؤلاء قد يكون هؤلاء حيوانات كما ذكرنا لكم في بعض الأماكن، وفي بعضها لا يوجد تحتها شيء، أضرحة مصنوعة فقط لأخذ النذور والأموال من الناس ولا يوجد تحتها شيء. إذن الأموات يحتاجون منا للدعاء لهم، لا أن ندعوهم من دون الله جل وعلا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فهذه العقائد الباطلة موجودة كما قلنا، ومن تتبعها أخرج الكثير والكثير. فهذه الفتنة العظيمة، فتنة الافتتان بالصالحين والأولياء الأموات والأحياء، فتنة من القديم كما تعلمون. وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح كان بسبب هذه الفتنة، اتخاذ تماثيل وصور الأولياء والصالحين للاقتداء بهم في أعمالهم، ثم بعد ذلك دعوهم من دون الله وعبدوهم من دون الله جل وعلا. والدعاء، كثير من الدعاء في غفلة عن هذا الأمر، كثير من الدعاء في غفلة عن تعليم الناس التوحيد، لصحيح التوحيد عند الناس، وتصحيح أمور الإيمان عند الناس والتحذير من الشرك. كثير من الدعاء انشغل بالسياسة والكلام الفاضي الذي لا يغني ولا ينفع بل هو يضر، وتركوا أصل الأصول، تركوا أصل الأصول الذي هو التوحيد، وشغلوا الناس بما لا يغني عنهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فعلى كل حال هذا مثال واقعي ذكرت لكم من هذه الجريدة، جريدة النبأ في يوم السبت الماضي 17 من شهر مايو. وعلى كل حال لو جاءت فرصة أخرى في الدرس القادم لو كان هناك تكملة لهذا الدرس ربما نذكر شيئا من مما ذكره النبهاني أو الشعراني في كتب الكرامات من هذه الخرافات والأساطير التي هي مضادة للشرع ومضادة للعقل. نرجع إلى ما كنا فيه ونقرأ مبحث اليوم من أول قوله: ويجتمع في المؤمن ولاه من وجه وعداوة من وجه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقالت الآية، وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدما. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. هذه كما قلنا تنظير مثل مسألة الإيمان، مسألة الولاية الكلام فيها كالكلام في مسألة الإيمان، كما أنه يجتمع في المؤمن توحيد وشرك يعني أصغر، وتوحيد ونفاق وإيمان وشرك يعني أصغر، كذلك يجتمع فيه ولاية وعداوة. هذا عند أهل السنة والجماعة، وإلا عند أهل البدع لا يجتمع عند المؤمن ولاية في المؤمن ولاية وعداوة، فهو إما مؤمن إما ولي إما عدو. عند الأشاعرة والمرجئة المؤمن إما ولي وإما عدو، لا يصح أن يجتمع فيه الأمران. وهذا ذكرناه بالتفصيل في مسألة الإيمان. يقول كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد. شرك هنا معناه الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والرياء يسير الرياء ونحو ذلك، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان يعني النفاق الأصغر، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاد غدر. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، وهذا النزاع ذكرناه من قبل في مسألة الإيمان، وقلنا أن منه اللفظي ومنه المعنوي، الكثير منه معنوي وبعضه لفظي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وحررناه من قبل في كلام طويل، وأن هذا مضاد لذم السلف لأهل الكبائر وأهل المعاصي وذم السلف المرجئة، وأنه يسمى في الشريعة فاسقا وغير ذلك من الأشياء الكثيرة ذكرناها. نزاع لفظي يقول بين أهل السنة، يعني أدخل معهم هنا مرجئة الفقهاء، وقلنا بأن هناك فرق بين مرجئة الفقهاء وأهل الحديث وأهل السنة، فلابد من التمييز بينهم. أما في مواجهة أهل البدع عموما كالخوارج والمعتزلة فإنهم يدخلون المرجئة مع أهل الحديث، لذلك الشيخ هنا يقول ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. لماذا؟ لأن حتى مرجئة الفقهاء لا يخرجون مرتكب الكبيرة من الملة بخلاف الخوارج، الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة خارج من الملة ومخلد في النار، والمعتزلة عندهم مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار في الآخرة. لذلك هنا قال ونزاع معنوي بينهم، يعني جميعا، يعني بين أهل الحديث ومرجئة الفقهاء في مقابل أهل البدع اللي هم الخوارج والمعتزلة، كما تقدم في الإيمان وتكلمنا هناك في مبحث الإيمان كلاما مفصلا في هذا الأمر. فما ذكرناه هناك في الإيمان يذكر أيضا في مسألة الولاية. يقول الشيخ ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى، يعني كما هو قول أهل الحديث أنهم وافقوا الشارع في اللفظ والمعنى، أن الولاية تتفاضل، أن الولاية تتفاضل، وقد يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة ونفاق وإيمان، توحيد وشرك، والمقصود شرك أصغر ونفاق أصغر، أولى من موافقته في المعنى وحده دون اللفظ. يعني يقصد مرجئة الفقهاء اتفقوا في المعنى مع أهل السنة، وأنهم لا يخرجون مرتكب المعاصي والكبائر من الملة، ولكن هم في نفس الوقت يقولون العاصي هو ولي لله جل وعلا كامل ولاية، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان جبريل وميكائيل، وولايته كذلك عندهم. أهل السنة يقولون لا، أهل الإيمان يتفاضلون في الولاية كما يتفاضلون في الإيمان. قال من الأدلة على ذلك، يعني من الأدلة على اجتماع الإيمان والنفاق أو الإيمان والشرك أو التوحيد والشرك، يذكر أدلة. من ذلك قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا كما فسره ابن عباس وغيره أنه يقول لولا البط في الدار أو لولا الكلب في الدار لأتانا لصوص، لولا فلان ما فعل ما حصل كذا، ما يقول بعض الناس الآن لولا الله وأنت ما حصل لي الشيء الفلاني، أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالذمة وحياة أبي وحياة أمي وذمة فلان وذمة علان، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هذا إذا قلنا منسحبة على أهل الإسلام، أما في أهل الكفر فهم يؤمنون بالله جل وعلا أنه رب وأنه خالق وأنه رازق، ومع ذلك يشركون معه غيره من الآلهة ومن الأوثان ومن الأصنام. وقال تعالى دليل أوضح من الذي مضى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، كما ذكرنا من قبل أن فيها قولين أهل العلم، هل هذه في المنافقين أم أن هذه في ضعاف الإيمان؟ والراجح أنها ليست في المنافقين، لأن المنافقين الله جل وعلا لن يقول لهم قولوا أسلمنا، لن يقول لهم قولوا أسلمنا، لأنهم منافقون، كيف أمرهم أن يقولوا أسلمنا ويدخلوا في الإسلام وهم منافقون؟ فالراجح أنهم في أناس، في أناس ضعيف الإيمان جدا جدا، فقال لهم لا تقولوا آمنا وتمنوا بإيمانكم ولكن قولوا أسلمنا. يقول: وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. هذا دليل أيضا على اجتماع الولاية والعداوة، اجتماع الولاية والعداوة في الشخص، واجتماع الإيمان والنفاق، لأن هذا الخصال قد توجد في المؤمن وهي موجودة في كثير من الناس. الكذب في الحديث موجود في كثير من الناس، خاصة في التجار والذين يتعاملون مع الناس في بعض التجارات، يقول له تعالى بكرة يكون السلعة هذه منتهية، أو تعالى الأسبوع القادم تكون خلص لك هذا الأمر. هذا كثير جدا، كأنهم يصنعونه كما يشربون الماء البارد، وإذا ذهبت إليه بعد أسبوع أو عشرة أيام يقول لك والله إذا الأمر تعالى بعد أسبوع. والخياطون في ذلك أكثر الناس، قل ما يصدق خياط إلا أن يشاء الله شيئا، يعني تذهب إليه حتى تحفى قدمك. وقيس على ذلك أصحاب المهن وأصحاب الحرف، إذا جئت واحد مثلا للبيت يعمل لك كهربائي أو سباك أو كذا، يعمل شغله يقول لك سأتيك غدا، غدا هذه خذ لك أسبوع فيها أو عشرة أيام أو خذ لك أسبوعين، يعتبرون هذا شيء سهل جدا، وهذا شيء عندهم كما قلت كشرب الماء البارد، وهو علامة من علامات النفاق، علامة من علامات النفاق كما في الحديث. إذن هذا الخصال قد توجد في المسلم، قد يوجد فيه نفاق وإيمان، عداوة وإيمان، ولاية وعداوة. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خل منهن كان فيه خل من النفاق. وهذا الحديث إن شاء الله سنتكلم عليه بإذن الله في دروس البخاري إن شاء الله في الأسبوع القادم في باب علامات النفاق. كان فيه خل من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف. وكما قلت خلف الوعد عند بعض الناس هواية وشهوة يتشهى بها، وإذا خصم فجر، يعني فجر في خصومته وقال على عدوه ما أو خصمي ما ليس فيه، أو جحد حقه. الخصومة في الفجور، الفجور في الخصومة قد يكون بجحد الحق، له عندك كذا لا ليس له عندي شيء، أو العكس له علي كذا وهو ليس له شيء عليه، أو يقول فيه ما ليس فيه من الصفات والخصال والخلال. هذا الفجور في الخصومة له أنواع، هذه منها. وفي رواية: إذا اؤتمن أخان يخون الأمانات، يخون الأمانة ويجحد الأمانة، لم أخذ منه شيء، لم يضع عندي شيء، وإذا وعد أخلف. أخرجها في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان المتقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ودخل النار لأي شيء؟ من أجل المعصية، من أجل ما عنده من المعاصي، ومع ذلك خرج من النار بالإيمان والتوحيد الذي عنده. هذه كلها أدلة ذكرها الشيخ للدلالة على اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، خلاف مذهب المرجئة والوعيدية. يقول: فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار. من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، هذا بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يأتي بالشرك، بشرط أن لا يأتي بالشرك. أما الأكبر فواضح، وأما الشرك الأصغر فعلى الخلاف، هل لابد أن هو يعذب في النار بهذا الشرك الأصغر؟ هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين، وجمهور العلماء يقولون هو واقع تحت المشيئة. الشرك الأصغر مع الكبائر كلها واقع تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه وإن شاء غفر له، وقد يغفر مع الكبائر بواحد الممحصات التي ذكرناها، الممحصات العشر التي ذكرناها ونذكرها كثيرا، كالحسنات الماحية والمصائب أو الابتلاءات المكفرة، وكعذاب القبر وما يحصل فيه، وكأهوال القيامة، وكشفاعة الشفعاء، ورحمة أرحم الراحمين، وقبل ذلك دعاء الصالحين ودعاء الملائكة واستغفار الملائكة، الممحصات العشر التي ذكرناها كثيرا. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار لأنه موحد. الموحد لا يخلد في النار، بل الذي يخلد في النار الكافر والمشرك، وهذه ميزة التوحيد، ثمرة التوحيد العظيمة أن صاحبه لا يخلد في النار مع أهل الشرك والكفر، بل مآله للجنة. قال الشيخ: فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وهذا من كلام ابن القيم الذي ذكرناه بنصه من كتاب الصلاة بالتفصيل، ذكرناه بالتفصيل في أبحاث الإيمان وقبلها في مبحث التكفير. فالطاعات من شعب الإيمان، طاعات كالصلاة والزكاة والصوم وقراءة القرآن والذكر، والمعاصي من شعب الكفر، والمعاصي من شعب الكفر. وهذه جملة تشكل على بعض الإخوة بعض الطلاب المبتدئين، المعاصي من شعب الكفر، هل من فعل معصية يقال عنه كافر؟ الجواب لا، لأن ليس من وجدت فيه شعبة من شعب الكفر يكون كافر كافرا، وليس من وجد فيه شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا. يعني لو أتانا واحد الآن مثلا نصراني يرفق بالحيوان أو يرحم الحيوان أو يطعم الحيوان، هذه شعبة من شعب الإيمان، لكن لا يقال عنه مؤمن. لو رجل من أهل الإيمان أتى بشيء من الكفر مثلا، وقع في الكفر الأصغر مثلا أو الأكبر جاهلا، الأصغر كان يحلف بغير الله، نقول من حلف بغير الله فقد أشرك، لكنه لا يكون كافرا. لكن أتى بشعبة من شعب الكفر، المعاصي يقولون فيها نوع تشريك، أهل العلم يقولون المعصية في نوع تشريك. لماذا نوع تشريك؟ لأنه أطاع هواه مع الله جل وعلا، أطاع هواه وعصى ربه، هذا نوع تشريك، لكن لا يكون بهذا التشريك كافرا ولا مشركا. لا بد أن تنتبه الفرق في هذه المسألة. فابن القيم يقول المعاصي من شعب الكفر، لكن لا يكون من أتى المعصية كافرا، ولا تقول عنه أنه كافر أو أنه مشرك. لكن وجه كونها شعبة من شعب الكفر أنه سمع هوى نفسه وكلام الشيطان في هذه المسألة فأطاعه، فهذا نوع تشريك، لكن لا يكون من أتى معصية كافرا أو مشركا. لأن بعض الإخوة ذكرت هذه الكلمة في بعض الدروس وأشكلت عليه، قال هل من أتى بمعصية يكون كافرا مشركا؟ فلم يفهم القصة ولم يفهم المراد في الحكم، الحكم أنه لا يكون كافرا ولا مشركا، ولكن المعنى أنه أطاع هواه وأطاع شيطانه مع الله جل وعلا أو من دون الله جل وعلا، فهذا نوع تشريك، نوع تشريك. ذلك الجملة هذه كما ترون الطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر. مثال مثلا أيضا في الفقه، مثلا لو واحد مثلا علم مسألة فقهية، علمها وحفظ الله وعرف دليلها، هل يقال عنه فقيه؟ واحد علم مثلا طريقة من طرق العلاج في الطب، علاج شيء أو شيئين أو أكثر، هل يقال عنه طبيب؟ لا يقال عنه طبيب. إذا علم مسألة أو مسألتين أو أكثر في الطب لا يقال عنه طبيب، كذلك إذا علم مسألة أو أكثر في الفقه لا يقال عنه فقيه، كذلك إذا أتى بشعبة من شعب الكفر على التفصيل ذكرناه لا يقال عنه كافر، كذلك إذا أتى بشعبة من شعب الإيمان أو بعضها لا يقال عنه مؤمن إلا بالشروط المعروفة المعتبرة. وشرحنا هذا الكلام كما قلت بالتفصيل في دروس الإيمان في 15 درسا وفي مبحث التكفير في 27 درس. قالوا إن كان رأس شعب الكفر الجحود، يعني أعلى شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق. ثم ينقل كلاما من كلام شيخ الإسلام تيمية موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 60-61. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، هذا كلام عجيب جدا. كيف يجتمع جماعة، أي جماعة فيهم ولي لله؟ طب ربما كانوا هؤلاء كفار أو فساق، هل هؤلاء الكفار فيهم ولي لله أو الفساق؟ فيقول: هم لا يدرون به وهو لا يدري بنفسه. يقول: هذا الكلام لا أصل له وهو باطل، هذا الكلام لا أصل له، هذا الكلام باطل. يقول شيخ الإسلام: هو من الأكاذيب، ليس في شيء من كتب الإسلام ولا دوين الإسلام مثل هذا الكلام يعتمد عليه المخرفون في ترويج البدع والخرافة. ومن الممكن أن تجد شخصا في الإذاعة أو في التلفزيون يأتي بهذا الحديث: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، ويقول لك مثلا: راجع كتاب الموضوعات لابن الجوزي، أو راجع فتاوى ابن تيمية في المجلد 11. نعم هو موجود في الفتاوى، لكن يقول في الفتاوى: هذا من الأكاذيب، هذا كلام كذب. وقد تجد واحد على المنبر يقول هذا الكلام، وسمعنا هذا الشيء، يقول لك: أنا نقلته من كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي والموضوعات لابن الجوزي. طيب عن أن هو ابن الجوزي قال أنه هو من الموضوعات الكذب، لكن الجالس في أمامك في المسجد أو في يسمع الإذاعة لا يدري ما هو كتاب الموضوعات ولا العلل ولا تخريج إحياء علوم الدين العراقي. فمثل هذه الأحاديث الباطلة تروج على الناس وتروج البدع والخرافة. ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله وهم لا يدرون به وهو لا يدري عن نفسه. طب قد تكون هذه الجماعة مجموعة من الذين يشربون الخمر أو المخدرات أو البانجو أو يعزفون على الأغاني أو الموسيقى، يبقى هؤلاء فيهم ولي لله. طب ولي الله كيف يجلس مع هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون الشرك ويتقون المعاصي ويتقون الكبائر؟ فكيف يجلس ولي الله جل وعلا مع هؤلاء الفساق أو الكفار؟ قل هذا الكلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. هذا من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى موجود المجلد 11 صفحة 61. ثم أيضا نقل كلام عن شيخ الإسلام في الصفحة التي بعدها بتصرف، قال: وأما أولياء الله الكاملون الكمل، أولياء الله الكاملون من هم؟ فهم موصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الشرط، شرط في كتاب الله جل وعلا. فمن قال إنه ولي وليس من في هذان الشرطان فهو كلامه باطل ومردود عليه كائنا من كان. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذكر تفسير البشرى في الدرس الماضي. كانوا يتقون، ما هي التقوى؟ يقول الشيخ: هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله. كنا البر هنا يشمل كل الدين، وفي آخر الآية قال أولئك هم المتقون. فهنا خصال التقوى وهي نفسها خصال البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أوصاف المتقين. قال وهم قسمان، مقتصدون ومقربون. المقتصدون مذكورون في الآيات وفي الأحاديث أنهم الأبرار أو أصحاب اليمين الذين يأتون بالواجبات ويتركون النوافل والمستحبات ويأخذون من الدنيا ما جاز لهم من المباحات. أما المقربون السابقون فهم الذين يتقربون الله جل وعلا بالنوافل والمستحبات بعد الفرائض والواجبات، بعد الفرائض والواجبات. وسأتي كلام شيخ الإسلام عنهم بعد قليل. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. كما في صحيح البخاري ذكر هنا حديث الولي، سنذكر الحديث الآن لكن سنتكلم عليه في آخر المبحث، وإذا ما بقي وقت نتكلم عليه في الدرس القادم مستقلا. حديث الولي لأهميته وخطورته نذكر عليه كلام ابن القيم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لخطورته. كما في حديث الولي يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يعني أعظم شيء تتقرب الله جل وعلا أداء الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه المستحبات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا سيأتي شرح تفسيره من كلام شيخ الإسلام إن شاء الله، كلام الشيخ ابن عثيمين. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. سيأتي إن شاء الله الجواب على معنى التردد من كلام شيخ الإسلام إن شاء الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام فيما اختصره الشرح هنا والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، الولي بتسكين اللام، وفي مجموع الفتاوى وهو مشتق من الولاء، الولاء وهو القرب. في مختار الصحاح الولي بالسكون، الولي بالسكون وهو الدنو والقرب، وهو مشتق من الولي يعني الدنو والقرب. في مجموع الفتاوى كما أن العدو من العدوى وهو البعد، فولي الله من والاه، ولي الله من والاه ومن أحبه وتقرب منه. يقول فولي الله هو من والى من والى الله بموافقته في محبوباته، وافق الله فيما يحب فلم يأتي إلا ما يحب الله وترك ما لا يحب الله جل وعلا. فولي الله هو من ولى الله بموافقته في محبوباته ومرضيته، يعني حرص على أن يفعل ما يرضي الله جل وعلا. هذا الولي يحرص على أن يأتي ما يوافق محبوبه هو الله جل وعلا والتقرب إليه بمرضاته. هو حدث بقية كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قال هنا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين، المقتصدين أصحاب اليمين، المقتصدين من أصحاب اليمين وهم المتقربون إلى الله بالواجبات، اللي هم أصحاب اليمين المقتصدون الذين يفعلون الواجبات فقط. يقول والسابقين المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات. ثم قال شيخ الإسلام وذكر الله الصنفين في سورة فاطر والواقعة والإنسان، والمطففين. فهذه الصور أخبر عن صفات هؤلاء الصنفين المقتصدين والمقربين، وأخبر أن الشراب الذي يروى به المقربون بشربهم إياه صرفا، يعني المقربون يشربون من الخمر يوم القيامة صرفا غير ممزوجة بأي شيء، أما أصحاب اليمين يمزج لهم بغيرها، يمزج لهم بالكافور بالزنجبيل، كما قال صوت الإنسان يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فالخمر تمزج لهم لأصحاب اليمين أبرار بالكافور البارد أو الزنجبيل الحار، أما المقربون السابقون فيشربونها صرفا يعني بدون مزج. لماذا؟ لأن هؤلاء الأول أخذوا من المباحات ما اشتهوا وما شاءوا، وأما المقتصدون أو أما المقربون السابقون فمنعوا شهواتهم المباحة في الدنيا، فلذلك يشربون منها صرفا بدون مزج بغيرها. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال هنا الشيخ: وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا، هذا واحد يعني مخرج من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ذكر الحديث وهو حديث ضعيف، قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه هكذا، ورواه أحمد بشيء فيه طول في المتن، وهو حديث ضعيف وفيه انقطاع، لأن فيه انقطاع بين الراوي وهو أبو السليل دريب ابن نفير أو نقيس القيسي، هو من رجال مسلم، ولم يدرك أبا ذر الغفاري، في انقطاع بين دريب ابن نقير أو نفير والراوي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فهو انقطاع من هذه الحيثية، فالحديث ضعيف، لكن المعنى الموجود في الآية واضح: من يتق الله يجعل له مخرجا يعني من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع عنهم الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله جل وعلا أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات، من المكاشفات والتأثيرات. المكاشفات جمع مكاشفة، والتأثيرات جمع تأثير. شيخ الإسلام تيمية يذكر أن الكشوفات أو القدرة، يعني هنا الشيخ يعني أشار الكرامة في هذا السطر وسيشير إليها فيما سيأتي هنا أيضا شيء قليل، وسيتكلم عليها بعد ذلك في آخر الكتاب بتفصيل، والفرق بين الكرامة والشعوذة والسحر السحرة والمشعوذين. لكن عموما شيخ الإسلام يقسم الكرامة إلى قسمين: كرامة في القدرة اللي هي الكشف، وكرامة في التأثير. والكرامة هي ما يكرم الله جل وعلا به عبده، قد يكون هذا الذي أكرم الله به عبده في القدرة أو في التأثير. نعم،
قلنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقسم الكرامة إلى كرامة في القدرة للكشف، وكرامة في التأثير، وقلنا الكرامة هي ما يكرم الله جل وعلا به عبده في هذين الأمرين، وبعضهم يقسمها إلى كرامة في العلم أو في العمل، العلم والعمل. العلم ينقسم إلى قسمين: علم كوني وعلم شرعي، والقدرة هنا ممكن أيضا تقسم إلى هذا: كرامة في الكشوفات الكونية أو الشرعية، يعني قدرة في كرامة وقدرة في الكشوفات الكونية، كان يدرك بسمعه أو بصره ما لا يدرك غيره من الأشياء البعيدة والأماكن البعيدة، كما كان عمر في المدينة على المنبر يخطب ثم فجأة التفت ناحية العراق وقال: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية وسارية وسارية بن زنيم أحد التابعين وهو أحد قواد جيش عمر هناك في العراق. فلما سمع وهو في العراق هذا النداء انحاز إلى الجبل، وكان ذلك سببا للنصر على عدوه عندما سمع كلام عمر، وعمر في المدينة، عمر في المدينة وينادي قائده سارية ابن زنيم وهو في العراق، يقول له: إلزم الجبل، أن العدو سيلتف حولك، إلزم الجبل. فسمع سارية وهو في العراق نداء عمر، هذه كرامة للاثنين، كرامة لعمر وكرامة لسارية الذي سمع هذا النداء من هذا المكان البعيد قبل أن يخترع الناس الجوالات واللاسلكي وكل هذه الأشياء. هذه كرامة في القدرة، كرامة في القدرة. كذلك ما حصل لأصحاب الكهف، ناموا طوال هذه الفترة 300 سنة وزادوا 9. والأصل أن الإنسان لو جلس فترة بسيطة بدون طعام وبدون شراب يهلك، وهم جلسوا طوال هذه الفترة في هذا النوم بدون طعام وبدون شراب ومع ذلك لم يموتوا 309. هذه كرامة أيضا كونية في الكشف. أيضا من الكرامة في القدرة من ناحية الشرعية الفهم، أن الإنسان قد يفهم في أسرار معاني الشريعة من الآيات والأحاديث ويحفظ ما لا يحفظه غيره، ما لا يفهمه غيره. والأئمة منهم من يعني يقال عنه أشياء في ذلك عجيبة، يعني الشافعي يقولون كان يحفظ بمجرد أن ينظر للصفحة يحفظها مباشرة، فكذا قيل في عن الشافعي وغيره قريب منه أيضا. وكان بعضهم يقرأ المجلد 800 صفحة يقرأه في ساعة، ويقرأ على الشيخ في ليلة أو ليلتين صحيح مسلم كاملا، كما هو موجود في ترجمة النووي وترجمة ابن حجر، ويقرأ البخاري في 10 ليالي أو أقل ونحو ذلك. فهذه من الكرامات الشرعية، أن الإنسان قد يحصل له من القدرة في الفهم والحفظ والاطلاع ما لا يحصل لغيره. أما باب التأثيرات، يعني التأثير في الآخرين أو التأثير في الأشياء، فأيضا هو باب كبير في التأثيرات الكونية والشرعية أيضا. ومن ذلك ما حصل للحسن البصري عندما جاء جنود الحجاج للقبض عليه ودخلوا المنزل وهو داخل المنزل ولم يروه، هو في صحن الدار، دخلوا عليه وهو في صحن الدار الشرطة ليقبضوا عليه ولم يجدوه في الدار وهو في صحن الدار أمامهم. هذه من الكرامة في التأثير الكوني. وذكر أيضا قصة أبي مسلم الخولاني عندما ألقي في النار، رماه مسيلمة الكذاب في النار وخرج منها ولم يحترق، كما خرج إبراهيم عليه السلام من النار ولم يحترق، وقدم على المسلمين في المدينة وحمد الله جل وعلا عمر أنه رأى في هذه الأمة شبيها بإبراهيم عليه السلام. هذه كرامة في التأثير. أي أيضا من الكرامات الشرعية في التأثيرات حسن البلاء في الجهاد، كذلك التأليف اليسير أو التأليف الكبير في وقت يسير، كما حصل لابن تيمية رحمه الله تعالى فتوى الحموية الكبرى قالوا أنها كتبها، هو نفسه قال كتبها في جلسة بين الظهر والعصر. الفتوى الحموية إذا أحببنا أن ندرسها وندرسها سأخذ معنا مثلا سنة أو سنتين. شيخ الإسلام كتبها في جلسة بين الظهر والعصر، وهذا شيء خطير جدا وشيء يعني عظيم. عندما تقرأ الفتوى الحموية الكبرى والعلم الذي فيها تقول فعلا هذه كرامة، علم غزير وهذه كتابة في وقت يسير جدا، هذه من الكرامة في التأثير. وأيضا منها أيضا أن الإنسان قد يتكلم، بعض المذكرين كابن الجوزي ذكر أنه يتكلم في درس التذكير والوعظ فيؤمن في مجلسه مئات الناس أو أكثر، من يؤمن ويتوب على يديه من شدة تأثيره في الوعظ أنه النصح والإرشاد. وهذا ليس لكل أحد، فهذه من كرامات التأثير، كرامة في العلم، كرامة في التأليف، تأثير في الجهاد، حسن البلاء في الجهاد، في الدعوة إلى الله جل وعلا. وذكر هذا على ابن تيمية أنه رجل مات في الحبس ومات في السجن ومكتبه كانت تخرج بالسرقة، يعني خلسة، ليس السرقة يعني أقصد خلسة، تخرج شيئا فشيئا، ومع ذلك كتب ابن تيمية الآن تطبع الآن في المشرق والمغرب على أحسن ما تكون الطباعة، والله جل وعلا سخر لها من يجمعها من الهند والسند ومصر والشام، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع الفتاوى في 7 أو 35 مجلد وبعدين فارس، وأنفق عليها أموال تصل إلى المليون وأكثر أو ملايين، جمعها من كل مكان، وكانت في كل مكان رسالة في الهند ورسالة في السند ورسالة في باكستان ورسالة في مصر، جمع كل الآن بين يدينا الآن. هذا من الكرامات، هذا من الكرامات العظيمة لهذا الرجل. إذا هذه كرامة في التأثير الشرعي. هذا ملخص ما ذكره ابن تيمية في بحث الكرامات، أن الكرامة قد تكون في القدرة للكشف والتأثير، والكرامة في القدرة تكون كونية وشرعية، والكرامة في التأثير تكون أيضا كونية وشرعية. لعلنا نكتفي اليوم بهذا المبحث، وأيضا كما قلت مبحث الولي أخرناه لأن الكلام فيه مهم جدا، وهو مبحث جدير بالاهتمام والعناية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.